بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، أما بعد. المجلس 19 من مجال السماع كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: فصل في مراتب المكلفين في الدار الآخرة وطبقاتهم فيها، وهم 18 طبقة. الطبقة الأولى، وهي العليا على الإطلاق، مرتبة الرسالة، فأكرم الخلق على الله وأخصهم بالزلفى لديه رسله، وهم المصطفون من عباده الذين سلم عليهم في العالمين، كما قال تعالى: وسلام على المرسلين، وقال: سلام على نوح في العالمين، سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين، سلام على إلياسين، وقال تعالى: قل الحمد لله، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. وكلمة السلام هنا تحتمل أن تكون داخلة في حيز القول، فتكون معطوفة على الجملة الخبرية وهي الحمد لله، ويكون الأمر بالقول متناولا للجملتين معا، وعلى هذا فيكون الوقف على الجملة الأخيرة، ويكون محلها النصب محكية بالقول، ويحتمل أن تكون جملة مستأنفة مستقلة معطوفة على جملة الطلب، وعلى هذا فلا محل لها من الإعراب، وهذا التقدير أرجح، وعليه يكون السلام من الله عليهم، وهو المطابق لما تقدم من سلامه سبحانه على رسله. وعلى التقدير الأول يكون أمرا بالسلام عليهم، ولكن يقال على هذا: كيف يعطف الخبر على الطلب مع تنافر ما بينهما؟ فلا يحسن أن يقال: قم وذهب زيد، ولا: أخرج وقعد عمرو. ويجاب عن هذا بأن جملة الطلب قد حكيت بجملة خبرية، ومثل هذا لا يمتنع العطف فيه بالخبر على الجملة الطلبية لعدم تنافر الكلام فيه وتباينه. ونظير هذا قوله تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فقوله وما تغني الآيات ليس معطوفا على المحكي بالقول وهو انظروا، بل معطوف على الجملة الكبرى، على أن عطف الخبر على الطلب كثير، كقوله تعالى: قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، وقوله تعالى: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. والمقصود أنه على هذا القول يكون الله سبحانه قد سلم على المصطفين من عباده، والرسل أفضلهم، وقد أخبر سبحانه أنه أخلصهم بخالصة ذكر الدار، وأنهم عندهم من المصطفين الأخيار، ويكفي في فضلهم وشرفهم أن الله سبحانه اختصهم بوحيه، وجعلهم أمناء على رسالته، ووسائط بينه وبين عباده، وخصهم بأنواع كرامته، فمنهم من اتخذه خليلا، ومنهم من كلمه تكليما، ومنهم من رفعه على سائرهم درجات، ولم يجعل لعباده وصولا إليه إلا من طريقهم، ولا دخولا إلى جنته إلا من خلفهم، ولم يكرم أحدا منهم بكرامة إلا على أيديهم، فهم أقرب الخلق إليه وسيلة، وأرفعهم عنده درجة، وأحبهم إليه وأكرمهم عليه. وبالجملة فخير الدنيا والآخرة إنما ناله العباد على أيديهم، وبهم عرف الله، وبهم عبد وأطيع، وبهم حصلت محابه تعالى في الأرض، وأعلاهم منزلة أولو العزم منهم المذكورون في قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. وفي قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وهؤلاء هم الطبقة العليا من الخلائق، وعليهم تدور الشفاعة حتى يردوها إلى خاتمهم وأفضلهم صلى الله عليه وسلم. الطبقة الثانية، من عداهم من الرسل على مراتبهم من تفضيلهم بعضهم على بعض. الطبقة الثالثة، الأنبياء الذين لم يرسلوا إلى أممهم، وإنما كانت لهم النبوة دون الرسالة، فاختصوا عن الأمة بإيحاء الله إليهم وإرساله ملائكته إليهم، واختصت الرسل عنهم بإرسالهم إلى الأمة يدعونهم إلى الله بشريعته وأمره، واشتركوا في الوحي ونزول الملائكة عليهم. الطبقة الرابعة، ورثة الرسل وخلفاؤهم في أممهم، وهم القائمون بما بعثوا به علما وعملا ودعوة للخلق إلى الله على طريقهم ومنهاجهم، وهذه أفضل مراتب الخلق بعد الرسالة والنبوة، وهي مرتبة الصديقية، ولهذا قرنهم الله تعالى في كتابه بالأنبياء فقال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فجعل درجة الصديقية تلي درجة النبوة، وهؤلاء هم الربانيون، وهم الراسخون في العلم، وهم الوسائط بين الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته، بين الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته، فهم خلفاؤه وأولياؤه وحزبه وخاصته وحملة دينه، وهم المضمون لهم أنهم لا يزالون على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وقال تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. وقد قيل إن الوقف على قوله هم الصديقون ثم يبتدئ والشهداء عند ربهم فيكون الكلام جملتين، أخبر في إحداهما عن المؤمنين بالله ورسله أنهم هم الصديقون، والإيمان التام يستلزم العلم والعمل والدعوة إلى الله سبحانه بالتعليم والصبر عليه، وأخبر في الثانية أن الشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. ومرتبة الصديقين فوق مرتبة الشهداء، ولهذا قدمهم عليهم في الآيتين هنا وفي سورة النساء، وهكذا جاء ذكرهم مقدما على الشهداء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. ولهذا كان نعت الصديقية وصفا لأفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين، وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ولو كان بعد النبوة درجة أفضل من الصديقية لكانت لقبا له رضي الله عنه. وقيل إن الكلام كله جملة واحدة، وأخبر عن المؤمنين بأنهم هم الصديقون والشهداء عند ربهم. وعلى هذا فالشهداء هم الذين يستشهدهم الله على الناس يوم القيامة، وهو قوله لتكونوا شهداء على الناس، وهم المؤمنون، فوصفهم بأنهم صديقون في الدنيا شهداء على الناس يوم القيامة، ويكون الشهداء وصفا لجملة المؤمنين الصديقين. وقيل الشهداء هم الذين قتلوا في سبيل الله، وعلى هذا القول يترجح أن يكون الكلام جملتين، ويكون قوله والشهداء مبتدأ خبره ما بعده، لأنه ليس كل مؤمن صديق شهيدا في سبيل الله. ويرجح أيضا أنه لو كان الشهداء داخلا في جملة الخبر عن المؤمنين لكان قوله لهم أجرهم ونورهم داخلا أيضا في جملة الخبر عنهم، ويكون قد أخبر عنهم بثلاثة أشياء: أحدها أنهم هم الصديقون، والثاني أنهم الشهداء، والثالث أنهم لهم أجرهم ونورهم. وذلك يتضمن عطف الخبر الثاني على الأول ثم ذكر الخبر الثالث مجردا عن العطف، وهذا كما تقول: زيد كريم وعالم له مال. والأحسن في هذا تناسب الأخبار بأن تجردها كلها من العطف، أو تعطفها جميعا فتقول: زيد كريم عالم له مال، أو كريم وعالم وله مال، فتأمله. ويرجح أيضا أن الكلام يصير جملا مستقلة قد ذكر فيها أصناف خلقه السعداء، وهم الصديقون والشهداء والصالحون، وهم المذكورون في أول الآية، وهم المتصدقون الذين أقرضوا الله قرضا حسنا، فهؤلاء ثلاثة أصناف. ثم ذكر الرسل في قوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، فتناول ذلك الأصناف الأربعة المذكورة في سورة النساء، فهؤلاء هم السعداء. ثم ذكر الأشقياء وهم نوعان: كفار ومنافقون، فقال: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. وذكر المنافقين في قوله: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا، فهؤلاء أصناف العالم كلهم. وترك سبحانه ذكر المخلط صاحب الشائبتين على طريقة القرآن في ذكر السعداء والأشقياء دون المخلطين غالبا لسر اقتضته حكمته سبحانه وتعالى: فليحذر صاحب التخليط، فإنه لا ضمان له على الله، ولا هو من أهل وعده المطلق، ولا ييأس من روح الله، فإنه ليس من الكفار الذين قد قطع لهم بالعذاب، ولكنه بين الجنة والنار واقف بين الوعد والوعيد، كل منهما يدعوه إلى موجبه لأنه أتى بسببه، وهذا هو الذي لاحظه القائلون بالمنزلة بين المنزلتين، ولكن غالط في تخليده في النار، ولو نزلوه منزلة بين المنزلتين ووكلوه إلى المشيئة وقالوا بأنه يخرج من النار بتوحيده وإيمانه لأصابوا، ولكن منزلة بين منزلتين وصاحبها مخلد في النار مما لا يقتضيه عقل ولا سمع، بل النصوص الصريحة المعلومة الصحة تشهد ببطلان قولهم، والله أعلم. وأيضا فصاحب الشائبتين يعلم حكمه من نصوص الوعد والوعيد، فإن الله سبحانه رتب على كل عمل جزاء في الخير والشر، فإذا أتى العبد بهما كان فيه حساب الجزائين، والله لا يضيع مثقال ذرة. فإن كان عمل الشر مما يوجب سقوط أثر الحسنة كالكفر كان التأثير له، وإن لم يسقطه كالمعصية ترتب في حقه الأثران، ما لم يسقط أحدهما بسبب من الأسباب التي سنذكرها إن شاء الله فيما بعد. والمقصود أن درجة الصديقية والربانية ووراثة النبوة وخلافة الرسالة هي أفضل درجات الأمة، ولو لم يكن من فضلها وشرفها إلا أن كل من علم بتعليمهم وإرشادهم أو علم غيره شيئا من ذلك كان لهم مثل أجره ما دام ذلك جاريا في الأمة على آبار الدهور. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي بن أبي طالب: والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كان له مثل أجر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وصح عنه أنه قال: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقات جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وصح عنه أنه قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وفي السنن عنه أنه قال: إن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى النملة في جحرها. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وعنه: العالم والمتعلم شريكان في الأجر، ولا خير في سائر الناس بعد. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها إلى من سمعها. والأحاديث في هذا كثيرة جدا، وقد ذكرنا 200 دليل على فضل العلم وأهله في كتاب مفرد. فيا لها من مرتبة ما أعلاها ومنقبة ما أجلها وأسناها أن يكون المرء في حياته مشغولا ببعض أشغاله، أو في قبره قد صار أشلاء متمزقة وأوصالا متفارقة، وصحف حسناته متزايدة تملى فيها الحسنات كل وقت، وأعمال الخير مهداة إليه من حيث لا يحتسب. تلك والله المكارم والغنائم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وعليه يحسد الحاسدون. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وحقيق بمرتبة هذا شأنها أن تنفق نفائس الأنفاس عليها، ويستبق السابقون إليها، وتوفر عليها الأوقات، وتتوجه نحوها الطلبات. فنسأل الله الذي بيده مفاتيح كل خير أن يفتح علينا خزائن رحمته، ويجعلنا من أهل هذه الصفة بمنه وكرمه، آمين. وأصحاب هذه المرتبة يدعون عظماء في ملكوت السماء، كما قال بعض السلف: من علم وعمل وعلم فذلك يدعى عظيما في ملكوت السماء. وهؤلاء هم العدول حقا، بتعديل رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، إذ يقول فيما روي عنه من وجوه يسند بعضها بعضا: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وما أحسن ما قال فيهم الإمام أحمد في خطبة كتابه الرد على الجهمية: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، ومن ضال جاهل قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم، ينفون عن كتاب الله تأويل الجاهلين وتحريف الغالين وانتحال المبطلين. وذكر ابن وضاح هذا الكلام عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الطبقة الخامسة: أئمة العدل وولاته الذين تأمن بهم السبل، ويستقيم بهم العالم، ويستنصر بهم الضعيف، ويذل بهم الظالم، ويأمن بهم الخائف، وتقام بهم الحدود، ويدفع بهم الفساد، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقام بهم حكم الكتاب والسنة، وتطفأ بهم نيران البدع والضلالة. وهؤلاء هم الذين تنصب لهم المنابر من النور عن يمين الرحمن عز وجل يوم القيامة فيكونون عليها. والولاة الظلمة قد صهرهم حر الشمس، وقد بلغ منهم العرق مبلغه، وهم يحملون أثقال مظالمهم العظيم على ظهورهم الضعيفة في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيل أحدهم إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المقسطون عند الله على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن تبارك وتعالى، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا. وعنه صلى الله عليه وسلم: إن أحب الخلق إلى الله وأقربهم منزلة منه يوم القيامة إمام عادل، وإن أبغض الخلق إلى الله وأبعدهم منه منزلة يوم القيامة إمام جائع. سائر أو كما قال، وهم أحد السبعة الأصناف الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وكما كان الناس في ظل عدلهم في الدنيا كانوا هم في ظل عرش الرحمن يوم القيامة ظلا بظل جزاء وفاقا. ولو لم يكن من فضلهم وشرفهم إلا أن أهل السماوات والأرض والطير في الهواء يصلون عليهم ويستغفرون لهم ويدعون لهم، وأولاة الظلم يلعنهم من بين السماء والأرض حتى الدواب والطير، كما أن معلم الناس الخير يصلي عليه الله وملائكته، وكاتم العلم والهدى الذي أنزله الله وحامل أهله على كتمانه يلعنه الله وملائكته ويلعنه اللاعنون. فيا لها من منقبة ومرتبة ما أجلها وأشرفها، أن يكون الوالي والإمام على فراشه وغيره يعمل بالخير وتكتب الحسنات في صحائفه، فهي متزيدة ما دام يعمل بعدله، ولا ساعة واحدة منه خير من عبادة عوام من غيره، فإن هذا من صفة الغاش لرعيته الظالم لهم الذي قد حرم الله عليه الجنة وأوجب لهم النار. ويكفي في فضله وشرفه أنه يكف عن الله دعوة المظلوم، كما في الأثار: أيها الملك المسلط المغرور، إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض، ولكن بعثتك لتكف عني دعوة المظلوم، فإني لا أحجبها ولو كانت من كافر، فأين من هو نائم وأعين العباد ساهرة تدعو له، وآخر أعينهم ساهرة تدعو عليه. الطبقة السادسة: المجاهدون في سبيل الله، وهم جند الله الذين يقيم بهم دينه ويدفع بهم بأس أعدائه ويحفظ بهم بيضة الإسلام ويحمي بهم حوزة الدين، وهم الذين يقاتلون أعداء الله ليكون الدين كله لله وتكون كلمة الله هي العليا. قد بذلوا أنفسهم في محبة الله ونصر دينه وإعلاء كلمته ودفع أعدائه، وهم شركاء لكل من يحمونه بسيوفهم في أعمالهم التي يعملونها وإن تناءت ديارهم، ولهم مثل أجور من عبد الله بسبب جهادهم وفتوحهم، فإنهم كانوا هم السبب فيه. والشارع قد نزل المتسبب منزلة الفاعل التام في الأجر والوزر، ولهذا كان الداعي إلى الهدى والداعي إلى الضلال والداعي إلى الضلال لكل منهما بتسببه مثل أجر من اتبعه. وقد تضافرت آيات الكتاب وتواترت نصوص السنة على الترغيب في الجهاد والحض عليه ومدح أهله والإخبار عما لهم عند ربهم من أنواع الكرامات والعطايا الجزيلات. ويكفي في ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. فتشوفت النفوس إلى هذه التجارة الرابحة التي الدال عليها رب العالمين العليم الحكيم، فقال: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. فكأن النفوس ظنت بحياتها وبقائها، فقال: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يعني أن الجهاد خير لكم من قعودكم طالبا للحياة والسلامة. فكأنها قالت: فما لنا في هذا الجهاد من الحظ؟ فقال: يغفر لكم ذنوبكم، ومع المغفرة يدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. فكأنها قالت: هذا في الآخرة، فماذا لنا في الدنيا؟ فقال: وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. فلله ما أحلى هذه الألفاظ، وما ألصقها بالقلوب، وما أعظمها جذبا لها وتسييرا إلى ربها، وما ألطف موقعها من قلب كل محب، وما أعظم غنى القلب وأطيب عيشه حين تباشره معانيها. فنسأل الله من فضله، إنه جواد كريم. ومن هذا قوله تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. فأخبر سبحانه أنه لا يستوي عنده عمار المسجد الحرام وهم عماره بالاعتكاف والطواف والصلاة، هذه عمارة مساجده المذكورة في القرآن، وأهل سقاية الحاج لا يستوون هم وأهل الجهاد في سبيله. وأخبر أن المؤمنين المجاهدين أعظم درجة عنده وأنهم هم الفائزون، أعظم درجة عنده وأنهم هم الفائزون، وأنهم أهل البشارة بالرحمة والرضوان والجنات. فنفى التسوية بين المجاهدين وعمار المساجد المسجد الحرام بأنواع العبادة، مع ثنائه على عماره بقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فهؤلاء هم عمار المساجد، ومع هذا فأهل الجهاد أرفع درجة عند الله منهم. وقال تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. فنفى سبحانه التسوية بين المؤمنين القاعدين عن الجهاد وبين المجاهدين، ثم أخبر عن تفضيل المجاهدين على القاعدين درجة، ثم أخبر عن تفضيلهم عليهم درجات. وقد أشكل فهم هذه الآية على طائفة من الناس، من جهة أن القاعدين الذين فضل عليهم المجاهدون بدرجة إن كانوا هم أولى الضرر، والقاعدون الذين فضل عليهم المجاهدون بدرجات هم غير أولي الضرر، فيكون المجاهدون أفضل من القاعدين مطلقا. وعلى هذا فما وجه استثناء أولي الضرر من القاعدين وهم لا يستوون هم المجاهدون أصلا؟ فيكون حكم المستثنى والمستثنى منه واحدا، فهذا وجه الإشكال. ونحن نذكر ما قاله هؤلاء في الآية ثم نذكر ما يزيل الإشكال بحمد الله. فاختلف القراء في إعراب غير، فقرئ رفعا ونصبا وهما في السبعة، وقرئ بالجر في غير السبعة وهم قراءتا وهي قراءة أبي حيوة. فأما قراءة النصب فعلى الاستثناء، لأن غيرا تعرب في الاستثناء إعراب الأسماء الاسم الواقع بعد إلا، وهو النصب هنا، هذا هو الصحيح. وقالت طائفة إعرابها نصب على الحال، أي لا يستوي القاعدون غير مضرورين غير مضرورين، أي لا يستوون في حال صحتهم هم والمجاهدون. والاستثناء أصح، فإن غيرا لا تكاد تقع في كلامهم إلا مضافة إلى نكرة، كقوله تعالى: فمن اضطر غير باغ، وقوله: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد، وقوله صلى الله عليه وسلم: مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامة. فإن أضيفت إلى معرفة كانت تابعة لما قبلها، كقوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، ولو قلت مرحبا بالوفد غير الخزايا ولا الندامة لجررت غيرا، هذا هو المعروف من كلامهم. والكلام في عدم تعرف غير بالإضافة وحسن وقوعها إذ ذاك حالا له مقام آخر. وأما الرفع فعلى النعت للقاعدين، هذا هو الصحيح. وقال أبو إسحاق وغيره: هو خبر مبتدأ محذوف تقديره الذين هم غير أولي الضرر. والذي حمله على هذا ظنه أن غيرا لا تقبل التعريف بالإضافة، فلا تجري صفة للمعرفة، وليس من ادعى ذلك حجة يعتمد عليها سوى قولهم إن غيرا توغلت في الإبهام فلا تتعرف بما تضاف إليه. وجواب هذا أنها إذا دخلت بين متقابلين لم يكن فيها إبهام لتعيينها ما تضاف إليه. وأما قراءة الجر ففيها وجهان أيضا، أحدهما وهو الصحيح أنه نعت للمؤمنين، والثاني وهو قول المبرد أنه بدل منه، بناء على أنه نكرة فلا تنعت به المعرفة. وعلى الأقوال كلها فهو مفهم معنى الاستثناء، وأن نفي التسوية غير مسلط على ما أضيف إليه غير. وقوله: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، ومبين لمعنى نفي المساواة. قالوا: والمعنى فضل الله المجاهدين على القاعدين من أولي الضرر درجة واحدة لامتيازه عنه بالجهاد بنفسه وماله. ثم أخبر سبحانه أن الفريقين كليهما موعود بالحسنى، فقال: وكلا وعد الله الحسنى، أي المجاهد والقاعد المضرور لاشتراكهم في الإيمان. قال: وفي هذا دليل على تفضيل الغني المنفق على الفقير، لأن الله سبحانه أخبر أن المجاهد بماله ونفسه أفضل من القاعد، وقدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس. وأما الفقير فنفى عنه الحرج بقوله: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. فأين مقام من حكم له بالتفضيل إلى مقام من نفى عنه الحرج؟ قالوا: فهذا حكم القاعد من أولي الضرر والمجاهد، وأما القاعد من غير أولي الضرر فقال تعالى: وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. وقوله درجات قيل هو نصب على البدل من قوله أجرا عظيما، وقيل تأكيد له وإن كان بغير لفظه لأنه هو في المعنى. قال قتادة: كان يقال الإسلام درجة، والهجرة في الإسلام درجة، والجهاد في الهجرة درجة، والقتل في الجهاد درجة. وقال ابن زيد: الدرجات التي فضلت فضل بها المجاهد على القاعد سبع، وهي التي ذكرها الله تعالى في براءة إذ يقول سبحانه: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. فهذه خمس. ثم قال: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم. فهاتان اثنتان، وقيل الدرجات سبعون درجة، ما بين الدرجتين حضر الفارس الجواد المضمر سبعين سنة. والصحيح أن الدرجات هي المذكورة في حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري في صحيحه عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان فإن حقا على الله أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا: يا رسول الله، أفلا نخبر الناس بذلك؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كل درجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. قالوا: وجعل سبحانه التفضيل الأول بدرجات فقط، وجعله هاهنا بدرجات ومغفرة ورحمة، وهذا يدل على أنه تفضيل على غير أولي الضرر، فهذا تقرير هذا القول وإيضاحه. ولكن يبقى أن يقال: إذا كان المجاهدون أفضل من القاعدين مطلقا، لزم أن لا يستوي مجاهد وقاعد مطلقا، فلا يبقى في تقييد القاعدين بكونهم من غير أولي الضرر فائدة، فإنه لا يستوي المجاهدون والقاعدون من أولي الضرر أيضا. وأيضا فإن القاعدين المذكورين في الآية الذين وقع في التفضيل عليهم هم غير أولي الضرر، لا القاعدون الذين هم أولي الضرر، فإنهم لم يذكر حكمهم في الآية، بل استثناهم وبين أن التفضيل على غيرهم، فاللام في القاعدين للعهد، والمعهود هم غير أولي الضرر لا المضرورون. وأيضا فالقاعد من المجاهدين لضرورة تمنعه من الجهاد له مثل أجر المجاهد، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمل صحيحا مقيما. وقال: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم. قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر. وعلى هذا فالصواب أن يقال: الآية دلت على أن القاعدين من غير أولي الضرر عن الجهاد لا يستوون هم والمجاهدون، وسكتت عن القاعدين من أولي الضرر فلم تدل على حكمهم بطريق منطوقها، ولا يدل مفهومه على مساواتهم للمجاهدين، بل هذا النوع منقسم إلى معذور من أهل الجهاد غلبه عذره وأقعده عنه، ونيته جازمة لم يتخلف عنها مقدورها وإنما أقعده العجز، فهذا الذي تقتضيه أدلة الشرع أن له مثل أجر المجاهد. وهذا القسم لا يتناوله الحكم بنفي التسوية، وهذا لأن قاعدة الشريعة أن العزم التام إذا اقترن به ما يمكن من القول أو مقدمات الفعل نزل صاحبه في الثواب والعقاب منزلة الفاعل التام، كما دل عليه قوله: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وفي الترمذي ومسند الإمام أحمد من حديث أبي كبشة الأنماري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي في ماله ربه ويصل به رحمه ويعلم لله في حقا فهذا بأحسن المنازل عند الله، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته وهما في الأجر سواء، وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو لا يتقي في ماله ربه ولا يصل به رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأسوأ المنازل عند الله، وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته وهما في الوزر سواء. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن وزر الفاعل والناوي الذي ليس مقدوره إلا بقوله دون فعله سواء، لأنه أتى بالنية ومقدوره تام، وكذلك أجر الفاعل والناوي الذي اقترن قوله بنيته، وكذلك المقتول الذي سل السيف وإرادته قتل أخيه المسلم فقتل نزل منزلة القاتل لنيته التامة التي اقترن بها مقدورها من السعي والحركة. ومثل هذا قوله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، فإنه بدلالته ونيته نزل منزلة الفاعل. ومثله: من دعا إلى هدى فله مثل أجور من اتبعه، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل آثام من اتبعه، لأجر نيته واقتران مقدورها بها من الدعوة. ومثله: إذا جاء المصلي إلى المسجد ليصلي جماعة فأدركهم وقد صلوا فصلى وحده كتب له مثل أجر صلاة الجماعة بنيته وسعيه، كما قد جاء مصرحا به في حديث مروي. ومثل هذا: من كان له ورد يصليه من الليل فنام، ومن نيته أن يقوم إليه فغلبه عنه نوم كتب له أجر ورده وكان نومه عليه صدقة. ومثله المريض والمسافر إذا كان له عمل يعمله فشغل عنه بالمرض والسفر كتب له مثل عمله وهو صحيح مقيم. ومثله من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. ونظائر ذلك كثيرة. والقسم الثاني معذور ليس من نيته الجهاد ولا هو عازم عليه عزما تاما، فهذا لا يستوي هو والمجاهد في سبيل الله، بل قد فضل الله المجاهد عليه وإن كان معذورا، لأنه لا نية له تلحقه بالفاعل التام كنية أصحاب القسم الأول. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان بن مضعون إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته، فلما كان القسم المعذور فيه هذا التفصيل لم يجز أن يساوى بالمجاهد مطلقا ولا ينفع عنه المساواة مطلقا. ودلالة المفهوم لا عموم لها، فإن العموم إنما هو من أحكام الصيغ العامة وعوارض الألفاظ، والدليل الموجب للقول بالمفهوم لا يدل على أن له عموما يجب اعتباره، فإن أدلة المفهوم ترجع إلى شيئين أحدهما التخصيص والآخر التعليل. فأما التخصيص فهو أن تخصيص الحكم بالمذكور يقتضي نفي الحكم عما عداه، وإلا بطلت فائدة التخصيص، وهذا لا يقتضي العموم وسلب حكم المنطوق عن جميع صور المفهوم، لأن فائدة التخصيص قد تحصل من انقسام صور المفهوم إلى ما يسلب الحكم عن بعضها ويثبته لبعضها وبثبوت تفصيل فيه فيثبت له حكم المنطوق على وجه دون وجه، إما بشرط لا تجب مراعاته في المنطوق، وإما في وقت دون وقت بخلاف حكم المنطوق فإنه ثابت أبدا، ونحو ذلك من فوائد التخصيص. وإذا كانت فائدة التخصيص حاصلة بالتفصيل والانقسام فدعوى لزوم العموم من التخصيص دعوى باطلة، فإثباته مجرد التحكم. وأما التعليل فإنهم قالوا ترتيب الحكم على هذا الوصف المناسب له يقتضي نفي الحكم عما عداه، وإلا لم يكن الوصف المذكور علة، وهذا أيضا لا يستلزم عموم النفي عن كل ما عداه، وإنما غايته اقتضاؤه نفي الحكم المترتب على ذلك الوصف عن الصور المنتفي عنها الوصف. وأما نفي الحكم جملة فلا، لجواز ثبوته بوصف آخر وعلة أخرى، فإن الحكم الواحد بالنوع يجوز تعليله بعلل مختلفة. وفي الواحد بالعين كلام ليس هذا موضعه، ومثال هذا ما نحن فيه، فإن قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون لا يدل على مساواة المضرورين للمجاهدين مطلقا من حيث الضرورة، بل إن ثبتت المساواة فإنها معللة بوصف آخر وهي النية الجازمة والعزم التام، والضرر المانع من الجهاد في تلك الحال لا يكون مانعا من المساواة في الأجر، والله أعلم. والمقصود الكلام على طبقات الناس في الآخرة، وأما النصوص والأدلة الدالة على فضل الجهاد وأهله فأكثر من أن تذكرها هنا، ولعلها أن تفرد في كتاب على هذا النمط إن شاء الله. فهذه الدرجات الثلاث هي الدرجات السابقة، أعني درجة العلم والعدل والجهاد، وبها سبق الصحابة رضي الله عنهم، وأدركوا من قبلهم وفاتوا من بعدهم، واستولوا على الأمد البعيد، وحازوا قصبات العلا، وهم كانوا السبب في بلوغ الإسلام إلينا وفي تعليم كل خير وهدى وسبب تنال به السعادة والنجاة، وهم أعدل الأمة فيما والوه وأعظمها جهادا في سبيل الله، والأمة في آثار علمهم وعدلهم وجهادهم إلى يوم القيامة، فلا ينال أحد منهم مسألة علم نافع إلا على أيديهم، ومن طريقهم ينالها، ولا يسكن بقعة من الأرض آمنا إلا بسبب جهادهم وفتوحهم، ولا يحكم إمام ولا حاكم بعدل وهدى إلا كانوا هم السبب في وصوله إليه، فهم الذين فتحوا البلاد بالسيف والقلوب بالإيمان، وعمروا البلاد بالعدل والقلوب بالعلم والهدى، فلهم من الأجر بقدر أجور الأمة إلى يوم القيامة، مضافا إلى أجر أعمالهم التي اختصوا بها، فسبحان من يختص بفضله ورحمته من يشاء، وإنما نالوا هذا بالعلم والجهاد والحكم بالعدل، وهذه مراتب السبق التي يهبها الله لمن يشاء من عباده. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.